بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل كلي يتعين به أحدهما. الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات باب الأقل والأكثر، أو باب الشك في الجزئية والشرطية. وفي هذا التنبيه يشير قدس سره إلى أنه تارة يثبت لنا بدليل خاص أن أمرا ما وشيئا ما معتبر في المأمور به جزءا أو شرطا، فإن ثبت أنه جزء فتترتب عليه أحكام الجزئية المتقدمة، وإن ثبت أنه شرط ترتبت عليه حينئذ أحكام الشرطية المتقدمة، ولكن تارة أخرى نشك في كون شيء جزءا أو شرطا، فدار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، فهل هناك أصل وقاعدة في المقام أم لم يوجد أصل؟ ومثلوا لذلك بنية العبادة أو الاستقبال إلى القبلة، فلا ندري أنها جزء في العبادة أم أنها شرط. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام، أفاد بأنه ليست في المقام قاعدة كلية تشخص لنا حال هذا الشيء وأنه جزء أم أنه شرط، فلا يتسنى لنا القول بأن الأصل الجزئية في المشكوك، أو أن الأصل الشرطية. لا يتسنى لنا ذلك، وبالنتيجة فماذا نفعل؟ أفاد قدس سره أن الأحكام المشتركة بين الجزء والشرط من قبيل وجوب الإتيان، من قبيل بطلان العمل لو ترك عمدا وما شاكل ذلك، من الأحكام التي تشترك في ثبوتها وجريانها بين الجزء والشرط. فهذه الأحكام لا إشكال في ترتبها في المقام، وذلك لأن هذا الشيء المشكوك في جزئيته وشرطيته في الواقع إن كان جزءا فتلك الأحكام ثابتة له. الأحكام المشتركة يعني يجب الاتيان بالجزء، إذا تركنا عمدا يبطل العمل، وإن كان ذلك الشيء شرطا في الواقع فالأمر كذلك، وأن تلك الأحكام المشتركة ثابتة فيه أيضا. فإذا الأحكام المشتركة لا إشكال في ثبوتها وترتبها في المقام، وأما الأحكام الخاصة بكل من الجزء والشرط فلا بد من ملاحظة أن أي حكم موافق للأصل وأن أي حكم مخالف له. فما هو الموافق للأصل يترتب، فما هو الموافق للأصل هو المترتب عليكم السلام، دون ما هو المخالف للأصل. فمثلا في المثال المذكور حكم الجزء عبارة عن أن الجزء إذا تعذر لا يسقط وجوب الباقي من الأجزاء بعد التعذر. ومن المعلوم أن الوجوب مخالف للأصل عليكم السلام، أن الوجوب مخالف للأصل، بينما حكم الشرط أن الشرط إذا تعذر وتعسر يسقط المشروط عن وجوبه فلا يجب الاتيان به. ومن المعلوم أن العدم أي عدم الوجوب موافق للأصل، العدم موافق للأصل الأولي، الأصل الأولي في الأشياء العدم، فعدم الوجوب موافق، الحكم بعدم الوجوب موافق للأصل، والحكم بالوجوب مخالف للأصل. الأمر الذي يقدم حينئذ حكم الشرط باعتباره موافق للأصل، وحكم الشرط عدم وجوب المشروط عند تعذر شرطه، والعدم موافق للأصل، فنقدم حكم الشرط في المقام. قال رحمه الله التنبيه الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية. لحد الآن كان تمام الكلام فيما لو ثبتت جزئية شيء أو شرطية شيء، ولكن شككنا في أن هذا ركن ليس ركنا، وأمثال هذه البحوث التي قرأناها. لكن كلها كانت مترتبة على من؟ على نقطة كانت مسلمة عندنا، أن هذا الشيء جزء، أن هذا الشيء شرط. غاية الأمر كنا نشك في بعض الأحكام المتفرع عليهما. الآن لو شككنا لا في أصل كون هذا الشيء، هل هو جزء أم أنه شرط في العبادة؟ فهل هناك في المقام أصل وقاعدة كلية تعين لنا أحدهما؟ قال: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل كلي يتعين به أحدهما. فلا يتسنى لنا القول بأن الأصل في الأشياء المشكوكة ماذا؟ الجزئية، أو أن الأصل الشرطية. خب، فماذا نفعل الآن؟ بالنسبة للأحكام المشتركة قلنا لا إشكال في ترتبها، وجوب الإتيان، بطلان العمل لو ترك عمدا، هذه تترتب، لأن هذا الشيء المشكوك في الواقع إن كان جزءا فيجب الإتيان به، لو تركنا عمدا شنو؟ يبطل العمل. وهكذا هذا الشيء لو كان في الواقع شرطا مو جزءا، لا يكون جزء، شرطا، بالتالي يجب الإتيان به، بالتالي يبطل العمل بمن؟ بتركه عمدا. الكلام وين؟ في الأحكام المختصة بكل من الجزئي والشرطي. قال: فلا بد من ملاحظة كل حكم. يا حكم من الأحكام المختصة وليست المشتركة، من الأحكام المختصة بكل من الجزئي والشرط. قال: فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما وأنه موافق للأصل أو مخالف له للأصل. فما هو الموافق يترتب، وما هو المخالف لا يترتب. وذكرنا في قبل قليل أن حكم الشرط أنه إذا تعذر الشرط سقط المشروط عن الوجوب، فلا يجب الإتيان به، والعدم عدم الوجوب موافق للأصل، بينما حكم الجزء أنه إذا تعذر الجزء لا يسقط وجوب الباقي من الأجزاء عن وجوبه، فالوجوب مخالف للأصل، فعند ذلك نحكم بتقديم حكم الشرط في المقام. يعني نرتب على هذا الذي نحن بصدده ماذا؟ نرتب حكم الشرط، ألا وهو عدم الوجوب. التنبيه الرابع. قال: الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة. التنبيه الرابع، وهو التنبيه الأخير من تنبيهات باب الأقل والأكثر، أو باب الشك في الجزئية والشرطية. وهذا التنبيه تعرض الشيخ الماتني من خلاله إلى مطلبين: غاية الأمر أنه دمج بينهما، وذلك باعتبار أن عليكم السلام باعتبار أن حكمهما واحد ومشترك، لذا دمج بين المطلبين. المطلب الأول دوران الأمر بين كون شيء شرطا وكونه مانعا. وتعلمون الفرق بين الشرط والمانع، وأن الشرط ما كان وجوده معتبرا ودخيلا في المأمور به، بينما المانع ما كان عدمه معتبرا ودخيلا في المأمور به، وأما وجوده فمزاحم. توضيح ذلك، لو علمنا وتيقنا بأن الشيء الكذائي له مدخلية في المأمور به، هذا المقدار مسلم، أن الشيء الكذائي إلى مدخلية في المأمور به، ولكننا لا ندري هل أن مدخليته على نحو الشرطية أم على نحو المانعية. بعد هذا واضح، على نحو الشرطية يعني وجوده إلى مدخلية، لو لا على نحو المانعية يعني عدم شنو؟ عدمه إلى مدخلية في المأمور به. فماذا نفعل إذا دار الأمر بين شرطية شيء وبين مانعيته؟ وقد مثل رحمه الله لذلك بمثالين، نقرر مثالا. المثال الأول، الجهر أو الإخفاء بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة، حيث أنه هناك قولان، ذهب جمع إلى أن الجهر بالقراءة، عليكم السلام، إلى أن الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة واجب، بين قوسين أعني أنه شرط، وذهب جمع آخرون إلى أن الإخفاء بالقراءة واجب، وأما الجهر بها فمبطل ومانع، بين قوسين أي أنه مانع في المقام. فدار الأمر حينئذ بين كون الجهر أو الإخفاء شرطا أم مانعا، أو فقل دوران الأمر بين شرطية الجهر بالقراءة أو بين شرطية الجهر بالقراءة أو مانعيته أو مانعيته، وهكذا بالعكس. يمكن أن نقول دوران الأمر بين شرطية الإخفاء بها أو مانعيته، ممكن تأخذ تقول شرطية الجهر أو مانعيته، وممكن تقول شرطية الإخفاء أو شنو أو مانعيته. يا ترى الإخفاء واجب يعني شرط، لو لا الإخفاء شنو؟ مانع. هذا المطلب الأول، وأيضا يمثل بمثال ثان بالنسبة للجهر بالبسملة. المطلب الآخر، قلنا مطلبان، يشمل هذا التنبيه على مطلبين. المطلب الأول دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته، المطلب الآخر دوران الأمر بين كون شيء جزءا في العبادة أو كونه زيادة مبطلة. توضيح ذلك، أنا نعلم إجمالا، أنا نعلم إجمالا بأن الشيء الكذائي إما أنه جزء في المأمور به فإذا يجب الإتيان به، فإذا يجب الإتيان به وعليه فيتصف بالإيجاب فارزة. وإما نحن عدنا علم إجمالي هذا الشيء الكذائي، إما أنه جزء في المأمور به فيجب الإتيان به وعليه فيتصف بمن بالإيجاب، أو أن الإتيان به يعد زيادة مبطلة للعبادة، أو أن الإتيان به يعد زيادة مبطلة للعبادة فإذا يحرم الإتيان به وعندها فيتصف بالحرمة، فيتصف بالحرمة. إذن دار الأمر بين كون هذا الشيء جزءا للمأمور به فيجب الإتيان به، وبين كونه زيادة مبطلة فيحرم الإتيان به. مثل الشيخ رحمه الله لذلك بأنه شخص في أثناء قراءة السورة، في أثناء قراءة السورة في الصلاة شك في أنه أتى بسورة الحمد أم لم يأتي بها، وبالنتيجة تردد بين ماذا وماذا، وبالنتيجة فحصل له تردد في أنه هل يلزمه الرجوع إلى الحمد وتداركها أم أن الرجوع على الحمد وتداركها زيادة مبطلة للعبادة مبطلة للصلاة؟ علامة استفهام. ومنشأ شكه هذا في الوجوب والتحريم، مو هيك يعني يجب علي أن أدارك لو لا يحرم علي أن أدارك زيادة مبطلة، ومنشأ شكه في الإيجاب والتحريم أو في الوجوب والحرمة أنه إن اعتبرنا مجموع الحمد والسورة، إن اعتبرنا مجموع الحمد والسورة جزءا واحدا فحينئذ شكه سوف يكون شكا في محله قبل تجاوز المحل، وعندها فهو ملزم بتدارك الحمد وقراءتها ثانيا، إن الشك في المحل يجب الاعتناء به فارزة. وإن اعتبرنا الحمد جزءا والسورة جزءا على حدا فشكه هذا سوف يكون بعد تجاوز المحل وعندها فلا يسوغ له شرعا الاعتناء بهذا الشك وعليه فيحرم له تدارك الحمد ثانيا لأن تداركها زيادة مبطلة وعليه فإذا دار الأمر في مثالنا إذا دار الأمر بين كون الحمد صيغة نطبق على المثال مو صيغة السؤال إذا دار الأمر بين كون الحمد جزءا في الصلاة وبين كونها زيادة مبطلة فما وظيفتنا علامة استفهام ثم الشيخ الأعظم رحمه الله بعد أن وضح المطلبين وقررهما وفق ضمن أمثلة لهما بعد ذلك يعرض لنا الأقوال في المسألة والأقوال في المسألة أربعة غير أن الشيخ الأعظم تعرض لثلاثة منها القول الأول القول الأول يعني الأقوال في كلا المطلبين قلنا مشتركان هما من حيث الأحكام القول الأول القول بالتخيير وجريان البراءة مطلقة يعني شنو سواء أقلنا في باب الأقل والأكثر أو في باب الشك في الجزئية والشرطية سواء قلنا بالبراءة أم قلنا بالاحتياط هنا نقول بمن بالبراءة القول الأول القول الثاني القول بالاحتياط مطلقا أيضا نفس التفسير للمطلق مطلقا القول الثالث قول بالتفصيل وهو الذي اختاره الشيخ الماتن وسيأتي إن شاء الله نقرأ الآن الأمر الرابع التنبيه الرابع قلنا هذا التنبيه مشتمل على مطلبين دمجهما الشيخ الأعظم في العبارة في التوضيح في طرح الأمثلة باعتبار وحدة الحكم لهما قال لو دار الأمر احنا فصلنا هالمقدار المطلب الأول لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا هذا المطلب الأول المطلب الثاني أو عاطفة أو دار الأمر بين كون شيء جزءا أو كونه زيادة مبطلة هذان المطلبين اللي فصلنا بينهما وذكرت أن الشيخ الأعظم ذكر مثالين للمطلب الأول مثالين للمطلب الأول قررنا المثال الأول منهما قال ففي التخيير هنا هذا المقدار سقدم القول الأول يعني طرح القول الأول ففي التخيير هنا هذا القول الأول قول بالتخيير وجريان البراءة في المسألة ليش؟ قال لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم بما أن الشيخ رحمه الله أشار إلى هذا وإن كان هو تفصيله يأتي بعدين قال فقد يرجح الأول هنا انطف الشيء موجز الشيء مجمل تفصيل وين يجي؟ يجي بالمقطع اللي وراه مو المقطع الثاني مال مثاله المقطع الثالث مال فقد يرجح الأول ليش؟ يعلل يذكر الدليل وقد يرجح الثاني بالورقة الوراها الصفحة الوراها ليش يذكر دليلهم. هذا الذي يقول بالتخير نذكر احنا في الشيء مجمل الآن باعتبار هو أشار مجملا. أصحاب القائلين بالقول الأول أعني شنو القول بالتخير، رأوا أن هذه المسألة، المسألة اللي بكلا مطلبيها، ها بكلا مطلبيها، رأوا بأن هذه المسألة في واقعها مندرجة تحت دوران الأمر بين الإيجاب والتحريم، بين دوران الأمر بين الإيجاب والتحريم، يعني دوران الأمر بين المحذورين. قبل أن نذكر الحكم ليش مسألتنا تدخل هناك في مسألة كلية دوران بين المحظورين، باعتبار أن هذا الشيء المشكوك سواء كان شرطا أو جزءا، هذا وزعوه شرطا بالمطلب الأول جزءا بالمطلب الثاني، فارزة سواء كان مانعا، سواء كان مانعا أو كانت زيادة مبطلة فهو لا يخلو، إما أن يتصف بالوجوب تارة أو بالحرمة أخرى تارة أخرى. شلون يتصف تارة بالوجوب وأخرى بالحرمة؟ فإن كان شرطا في الواقع أو جزءا، واضح مو التوزيع واضح، فإن كان شرطا في الواقع أو جزءا فيجب الاتيان به وعندها فيتصف بالوجوب فارزة، وإن كان في الواقع مانعا بالمطلب الأول أو كانت زيادة مبطلة في المطلب الثاني فيحرم الاتيان به وعندها فيتصف بمن بالحرمة. فإذا دار الأمر في المقام بين المحظورين. زين أذكر الحكم، والأصل الجاري، حكم حكم الدوران بين المحظورين، والأصل الجاري في الدوران بين المحظورين من الأصول العملية إنما هي أصالة التخير، فنحكم بأن المكلف مخير. قال ففي التخير هنا لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم أو وجوب الاحتياط. القول الثاني القول بالاحتياط مطلقا، الاحتياط بمن؟ بتكرار العباد. هذا ما يذكر دليله الآن، وين يذكر دليله؟ بعدين مفصلا. قال تكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء وأخرى بدونه، يعني شرط لو مانع كرر العبادة، مرة جيب العبادة ويا مع هذا الشيء المشكوك، ومرة أأتي بالعبادة بدون هذا الشيء المشكوك، ليش عندك شك بين شرطيته أو مانعيته؟ وهكذا بالمطلب الثاني، مرة هاي العبادة أأتي بها مع ذلك الجزء مع ذلك الشيء، ليش؟ لأن لعله في الواقع جزءا، ومرة أأتي بالعبادة من دون ذلك الشيء، ليش؟ لأنه لعله في الواقع هذا اتيانه زيادة مبطلة. قال وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء المشكوك في جزئيته أو شرطيته وأخرى بدونه وجهان. الوجه الثالث أو القول الثالث ما يختاره هو رحمه الله بعد ذلك يتعرض له مثاله. الآن يعطيني أمثلة البحث. خب قلت بأن المطلب الأول مثل له بمثالين. المطلب الأول شنو كان؟ دوران الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا. المثال الأول قال مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفات وكون الجهر مانعا وإبطال
وإبطال الجهري، يعني كون الجهر شنو مانعة. قيل بوجوبه يعني شرط، قيل بمانعية الجهر يعني شنو، أن الجهر مانع وإنما الإخفاء واجب. فدار الأمر وين؟ هاي القراءة شيء، كون شيء، كون القراءة في ظهر منه، في ظهر الجمعة، كون القراءة في ظهر الجمعة يا ترى هاي دار الأمر بين كونها شرطا لولا مانعا الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة في يوم في ظهر الجمعة، الجهر بالقراءة دار الأمر فيه بين كونه شرطا وكونه مانعا، لأنه على القول الأول شرط يقول، القول الثاني يجعل مانع، ولم يكن لدينا دليل واضح، مفروض كلامنا ولا ليش صار دوران أمر؟ إذا كان دليل أحد القولين محكم وتام خب نتعبد بذاك الدليل. المثال الثاني، علم المثال الثاني، المثال الثاني للمطلب الأول، دوران الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا. قال وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين. المثال الثاني، أنتم تعلمون أنه في الصلوات الثلاثية والرباعية المصلي مخير في الركعتين الأخيرتين منها، مو في الركعتين الأخيرتين منها مخير بين قراءة الحمد وبين التسبيحات الأربع، ولكن هناك بحث في بسملة الحمد، يعني أنا مخير الآن أريد أقرأ الحمد أريد أقرأ التسبيحات، لكن من أقرأ الحمد كن آتي بالبسملة ليس كذلك؟ هاي البسملة هنا وقع البحث، إلا أن هناك بحث في بسملة الحمد، مو الحمد مال الركعتين الأوليتين، لا مالت الأخيرتين من الصلوات الثلاثية والرباعية، إلا أن هناك بحث في أن بسملة الحمد هل يجب الجهر بها أم يجب الإخفاء بها، وأما الجهر بها فمبطل مانع. أيضا دار الأمر، مو دار الأمر في ماذا؟ في الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين بين كونه شرطا أي واجبا، وبين كونه ماذا؟ مانعا مبطلا، وإنما ملزمون بالإخفاء بها. واضح المطلب؟ نفس الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة. قال وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين. إذن المثال الأول الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، المثال الثاني الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، هل يا ترى هذا شرط أو أنه مانع مبطل؟ قال وكتدارك، هذا المثال لمن؟ مثال للمطلب الثاني، مثال لمن؟ للمطلب الثاني. شنو كان المطلب الثاني؟ دوران الأمر بين كون شيء جزءا للمأمور به أو كونه زيادة مبطلة. قال وكتدارك الحمد عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة بالتوضيح الذي وضحناه. كيف؟ لأنه راح يصير عنده تردد، وهذا التردد قلنا منشأه مين؟ ليش نشأ عند هذا الشك في أنه تدارك الحمد هل هو واجب أم أن تداركه زيادة مبطلة؟ فقد يرجح الأول، وإن كان المرحوم الأشتياني وكذلك الفقيه الهمداني في حاشيته على الرسائل كلاهما أشكلا في مثال الشيخ الأعظم الأخير تدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة، ويعني أشكلا في جعل هذا مثال من للمطلب الثاني، وذكر مثالا آخر، ولكن ليست المناقشة في الأمثلة من دأب المحصلين،
ولا سيما نحن الآن في نقرأ كعبارة في المتن. على كل حال فهو للمطلب الأول ذكر مثالا وللمطلب الثاني ذكر مثالا واحدا. ثم قال فقد يرجح الأول. الآن يأتي إلى الأقوال الثلاثة في المسألة مبينا كل قول مع وجهه ودليله. قال فقد يرجح الأول أعني القول بالتخيير وجريان البراءة في أطرافها مطلقا. هذا مرة يبين هم على مبناه قال أما بناء على ما اخترناه, وهم يبين بالصفحة اللي وراها في منتصف الصفحة وأما بناء على وجوب الاحتياط. لأن احنا قلنا القول الأول القول بالتخير وجريان البراءة مطلقة. شنو قلنا مطلقة؟ سواء قلنا هناك في باب الأقل والأكثر قلنا بالبراءة, هنا نقول بالبراءة, أم قلنا بالاحتياط أيضا نقول هنا بمن؟ بجريان البراءة. لذلك شي يحتاج من عنده الشيخ رحمه الله أن يبين الدليل, يقول القول الأول يجتجر البراءة أما بناء على ما اخترنا اللي هو جريان البراءة هناك, وأما على القول اللي قال شنو وجوب الاحتياط هناك أيضا هنا شنو أيضا هنا يقول بجريان البراءة. وهذا ما سيأتي إن شاء الله توضيحه. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.